اسمعي أيتها السماوات واصغي أيتها الأرض لأن الرب يتكلم. أهلا بكم في صفحة اسمع.com. يقول الوحي المقدس: اسمع يا شعبي فأتكلم، ويقول الرب يسوع المسيح: إن كان لأحد أذنان للسمع فليسمع، ومن له أذن فليسمع ما يقوله الروح للكنائس. فهلما نستمع بكل احترام وخشوع إلى هذه العظام من كلمة الله المباركة.
مزمور 127. ترنيمة المصاعد لسليمان. إن لم يبني الرب البيت فباطلا يتعب البناؤون، إن لم يحفظ الرب المدينة فباطلا يسهر الحارس. أيضا من سفر الأمثال أصحاح 24 نقرأ من عدد 3. أمثال 24 عدد 3: بالحكمة يبنى البيت وبالفهم يثبت. ثم أخيرا نقرأ أعداد من رسالة أفسس الأصحاح 5، نقرأ من عدد 22: أيها النساء اخضعنا لرجالكن كما للرب، لأن الرجل هو رأس المرأة كما أن المسيح أيضا رأس الكنيسة وهو مخلص الجسد. ولكن كما تخضع الكنيسة للمسيح كذلك النساء لرجالهن في كل شيء. أيها الرجال أحبوا نساءكم كما أحب المسيح أيضا الكنيسة وأسلم نفسه لأجلها لكي يقدسها مطهرا إياها بغسل الماء بالكلمة، لكي يحضرها لنفسه كنيسة مجيدة لا دنس فيها ولا غضن أو شيء من مثل ذلك، بل تكون مقدسة وبلا عيب. كذلك يجب على الرجال أن يحبوا نساءهم كأجسادهم. من يحب امرأته يحب نفسه، فإنه لم يبغض أحد جسده قط، بل يقوته ويربيه كما الرب أيضا للكنيسة، لأننا أعضاء جسمه من لحمه ومن عظامه. من أجل هذا يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكون الاثنان جسدا واحدا. هذا السر عظيم، ولكنني أنا أقول من نحو المسيح والكنيسة. وأما أنتم الأفراد فليحب كل واحد امرأته هكذا كنفسه، وأما المرأة فلتهب رجلها. آمين. الموضوع اللي هنتكلم فيه أحبائي على درجة كبيرة جدا من الأهمية، لا سيما في هذه الأيام. وإذا أردنا أن نعرف أهمية هذا الأمر دعونا نعود لسفر البدايات، سفر التكوين الأصحاح الأول. الله صنع الخليقة. أصحاح 2: الله صنع أول بيت في التاريخ. أصحاح 3: الله صنع الفداء. يعني موقع البيت ما بين أن الله عمل الخليقة وأظهر مجده فيها، وعمل الفداء العظيم والثمين وأظهر حبه فيه. ذات الفكر نشوفه في إنجيل يوحنا. يوحنا 1 مجده في الخليقة، كل شيء به كان، وبغيره لم يكن شيء مما كان. كون العالم به. يوحنا 2 عرس قانا الجليل، والرب شرف هذا العرس وكرم هذا العرس. يوحنا 3 وكما رفع موسى الحية في البرية هكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان، لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية، لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. في الحالتين موقع الزواج ما بين الخليقة والفداء. من هنا نعرف تقدير الله للبيت. أول بيت في التاريخ كان شكله إيه؟ كان جنة. وما كان أسهل يا أحبائي أن الذي عمل الخليقة كلها بكلمات أنه يقول لتكن جنة فتكون جنة. لكن عمل كده؟ لا، ما عملش كده. وما عملها ازاي؟ غرس الرب الإله، سيدي ما أروعك، ده انت اللي عملته كان إبداع بكلمات، بكلمات. قال فكان، أمر فصار. لكن لما جه يعمل أول بيت ما عملوش بكلمة، لكن عملوا بإيديه الحلوة. غرس الرب الإله جنة في عدن شرقا، حط فيها آدم، سلطوا على كل الخليقة، ولما جه يعمل المرأة ما قالش لتكن حواء فكانت حواء، لا، لكن بصوا، صنعت يدي صناع. أوقع الرب الإله سباتا على آدم. ده مشروع يا أحبائي، مشروع سماوي، مشروع الله فكر فيه بحكمة بالغة جدا. زي ما واحد قال الزواج، شوفوا أي واحد فيكم بيشتري جهاز مثلا ثمين، عندنا في مصر يهمهم قوي يشوفوا ده مصنوع فين، made in، وبناء عليه الحاجة بتتقيم. فلو بلد محترمة في صناعتها الواحد بياخد وهو مطمن. الزواج made in heaven، والحاجة اللي يعملها الله عليها guarantee for life. بس ده لما يكون الله هو اللي عملها. أوقع الرب الإله سباتا على آدم فنام، أخذ واحدة من أضلاعه بناها. ما عرفش إزاي عملها كده، لكن هو عملها كده. أول جراحة في التاريخ. بناها امرأة وأحضرها إلى آدم. عايز أشوفك سعيد، بعمل لك كل شيء عشان أشوفك مرتاح وسعيد. ونسمع صوت الرب الإله ماشيا في الجنة، في البيت ده. يا أحبائي إنها بركة عظيمة جدا أن نسمع صوت الرب الإله ماشيا في بيوتنا، إنه يصنع لنا بيوتا ثم يأتي لكي يتفقد أحوالها. هو اللي عملها وهو بيجي يطمن عليها. يا ترى الأمور ماشية على ما يرام؟ لو فجأنا الرب كل واحد وإحنا في حضرة الرب، لو الرب فاجأني بزيارة في بيتي، هيلاقي كل شيء مترتب زي ما هو عاوز. أول شخص اهتم ببيته كان نوح. وقبل كده خلينا أقول إن الرب يهمه الفكر ده من زمان قوي، أنت وأهل بيتك. الرب سأل ثلاث أسئلة، أين؟ تكوين ثلاثة، أين أنت؟ تكوين أربعة، أين أخوك؟ وتكوين 18، أين امرأتك؟ أين أنت؟ وصلت لحد فين؟ أي حال أنت فيه؟ أنا خلقتك عشان أسعدك، لكنك بسبب الخطية والسقوط انحدرت، وبسبب الخطية دمر هذا الكيان اللي كان ممكن يكون سعيد جدا. أين أنت؟ وصلت لحد فين؟ تكوين أربعة، أين أخوك؟ وتكوين 18، أين امرأتك؟ نوح الرب أعلن لي أنه نهاية كل بشر قد أتت أمامي، اصنع لنفسك فلكا من خشب جفر. أنا آت بطوفان الماء على الأرض لأهلك كل جسد فيه روح وحياة. يجي في العبرانيين 11 ويقول لنا نوح بالإيمان لما أوحي إليه عن أمور لم ترى بعد. يا رب أنا مش فاهم اللي أنت بتقوله، وصعب قوي أن أتخيله، أنا عمري ما شفت مطر بالفعل إلى هذا الوقت. السماء ما كانتش مطرت ولا مر، ولا يفهم يعني مطر. كان ضباب يطلع من الأرض ويسقي كل وجه الأرض، لكن إن السماء تتفتح طاقات السماء وتنفجر ينابيع الغمر العظيم ويجي طوفان يغطي الأرض بالكامل. ما هي الكارثة الكونية التي ستحدث فتدمر هذا الكون كله وهذا العالم كله وتفني كل بشر وكل قائم، كل كائن حي على وش الدنيا، كل ما في الأرض يموت؟ لماذا؟ لأن تصور قلب الإنسان إنما شرير كل يوم وشرير منذ حداثته. كل بشر أفسد طريقه على الأرض. الرب بيطلع من السماء شايف المنظر، كل بشر، كل التصورات، كل يوم. فضل الله مستحمل مستحمل مستحمل، لكن جه في يوم وقال لنوح لا يدين روحي في الإنسان إلى الأبد، لن يظل روحي يجاهد مع الإنسان إلى ما لا نهاية، سأعطيه زمانا ليتوب. اصنع لنفسك فلكا واكرز للناس اللي يتوب ويآمن ويصدق ان في دينونة جاية، يهرب لحياته يدخل الفلك. واللي هيسمع وما يصدقش دمه على رأسه. واستمر نوح يكرز كم سنة؟ 120 سنة، اطول مدة كرازة، لان أنات الله تنتظر، إنه غير متعجل في القضاء. لكن 120 سنة، اللي يسمع إنه لسه 120 سنة ده يحس إن ده لسه بدري قوي، لكن صدقوني يطوى الزمان والعمر يمضي وتقرض سريعا فنطير. وتعد السنين بأسرع ما يكون، أسرع من الوشيعة زي بقرة النول اللي تلف بسرعة 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 وتلاقيها خلصت. وجي يوم وكان هو آخر يوم، لكن كان النداء: ادخل مش لوحديك، أنت وأهل بيتك إلى الفلك. هو من يوم ما ابتدى يعمل الفلك، عبرانيين 11 يقول لنا بنى فلكا مش لخلاص نفسه، لخلاص بيته. انت مؤمن والرب ادالك زوجة واولاد، كل همك انك توفر ليهم بس مستقبل في الزمان وحياة مرتاحة لسنوات العمر القصيرة جدا، وماذا فعلت تجاه الأبدية؟ هي بس رسالتك في الحياة انك تعلمهم وتكبرهم وتجوزهم؟ ماذا فعلت تجاه الأبدية؟ ستذهب إلى السماء لأنك مؤمن، وربما يذهب ابنك أو بنتك إلى الجحيم، وهيبص لك بنظرات كلها عتاب وصعبانية: لماذا لم تحدثني عن المسيح، عن الخلاص، عن الأبدية، عن الجحيم؟ انت مؤمن، انت كنت عارف الحاجات دي كلها وما نطقتش، عمري ما سمعتك بتتكلم عن امور الأبدية، كان كل اهتمامك بس في الامور الزمنية الوقتية. يا ريتني عشت فقير جدا بس ما كنتش اجي الى موضع العذاب هذا. وزي ما قلت في يوم: ايها الداخلون اقطعوا الامل. انها مأساة. كيف تحتمل في يوم من الايام يهوذا ابن يعقوب في قصة بنيامين لما خدوا الولد وراحوا بيه ليوسف في ارض مصر، وبعدين يوسف كان بيتعامل معهم بطريقة خاصة جدا، فحط الطاس بتاعه في عدل بنيامين وهم سحبوا من هنا وبعت وراهم وقال لهم: ليه جزيتوا شرا عوض خير؟ واللي سرقتوا الراجل اللي اكرمكم وعاملكم بكل رفق ومحبة، ازاي تعملوا كده؟ قالوا له: احنا سرقنا الراجل، احنا طول عمرنا ناس امنة جدا وعمرنا ما نسرق، وطاس اللي انت بتتكلم عليه احنا ما عملناش حاجة زي كده، واللي تلاقي معاه الطاس يموت وكلنا نبقى عبيد. قال: ماشي. افتح. فتح اول واحد مفيش، التاني مفيش، التالت: يا عم احنا ناس امنا، انت ليه تشك فينا بالشكل ده؟ ده احنا الفضة لما لقيناها رجعناها لك، ليه بتعمل فينا كده؟ لغاية حبايب ما فتحوا الطاس بتاع العدل بتاع بنيامين ولقيوا في الطاس على الوش. عارفين اللي حصل؟ كل واحد فيهم مزق ثيابه، قال لهم: انتوا حضراتكم كلكم تتفضلوا بالسلامة تروحوا وانا هاخد ده. تاخد ده؟ وفين هي السلامة؟ احنا كلنا نرجع. الله قد وجد اثم عبيده. بماذا نتكلم؟ نوري وشنا ونقول ايه؟ ونتكلم نقول ايه؟ ما هو الطاس اهو. كان الله لي قصد، بس انا عايز اوصل لكلمة قالها يهوذا. قال له: بص، ليمكث عبدك عوضا عن الغلام عبدا لسيدي، ويصعد الغلام مع اخواته الى ابيه، لاني، وعايز نحفظ النص ده، كيف اصعد الى ابي والغلام ليس معي؟ كيف اصعد الى ابي؟ ازاي اروح له والغلام مش معايا؟ لئلا انظر الشر الذي يصيب ابي. انت مؤمن وابنك غالي عليك وبنتك غالي عليك، انت مؤمنة وابنك غالي وبنتك غالية. دعونا نهتم بالأبدية، دعونا نطلب من الرب لأجلهم بالدموع. في أيام تجسد الرب، الرب تعامل مع أباء وأمهات كتير سألوا لأجل أولادهم 7 حالات، أب أو أم راح يصرخ للرب من أجل ابنه أو راح تصرخ للرب من أجل بنتها، والرب لم يتأخر إطلاقا عن أي سائل أو محتاج. دعونا نهتم بهذا الأمر. أنا أصبت بالمقدمة دي إن حسيت إن الرب عايز يوصل رسالة تحذير ورسالة تبشير ربما لبعض النفوس الموجودة في هذا المكان. اللي كتب مزمور 127 هو مين؟ سليمان. وسليمان ده عمل لنفسه حاجات كتير جدا وطلع بخلاصة حلوة قوي. إن لم يبني الرب البيت فباطلا يتعب البناؤون. انا عملت لنفسي حاجات كتير جدا بدون الرب، عملتها بنفسي لنفسي، وكنت حاسس ان انا بعرف اعملها كويس وعندي امكانيات كبيرة جدا ان انا اعمل. انا مش محتاج لك يا رب، لو اتزنات واحتجت لك ابروح لك، لكن الحمد لله انا في مخ وعندي فلوس وبعرف اعمل كل حاجة لوحدي فهتتعمل زي الفل. في اي حاجة منهم اتعملت زي الفل؟ ولا حاجة واحدة. يقول الكل باطل وقبض الريح ولا منفعة تحت الشمس. وكتب يدينا الخلاصة دي: ان لم يبني الرب البيت فباطلا يتعب البناؤون. ما كانش الرب يعملها مش هتظبط ابدا، لكن لما الرب يعملها بايده تقعد تتفرج عليها مدى الحياه ازاي اتعملت بالدقه دي والاتقان ده والروعه دي والصلابه دي. بيتا يبنيه الاله يثبت طول الحياه، مهما تمر به من مصاعب يثبت طول الحياه. اللي تأسس على الصخر، هبت الريح وما أكثر الرياح، جاءت الأنهار سقطت الأمطار، لكن البيت ثبت لأنه مؤسس على الصخر. يا ما بيوت بتنهار لأنها بنيت على الرمال، لأن الأساس ما كانش مظبوط من الأول. بالحكمة، أمثال يقول لنا كده، بالحكمة يبنى البيت وبالفهم يثبت. ومن تعوزه الحكمة؟ مين أحبائي اللي تعوزه الحكمة؟ مش مين تعوزه الحكمة، مين ما تعوزهوش الحكمة. بلا استثناء، كلنا بلا استثناء تعوزنا الحكمة. أروح له، أرجع تاني لنفس التشبيه وأقول أنه الزواج مشروع إلهي صممه المهندس البارع الرب الإله، واللي عمل هذا السيستم عمل له كتالوج، والكتالوج ده هو كلمة الله. انت لو مشتري جهاز معقد لازم تقرا له الكتالوج وتفهمه ده يشتغل ازاي عشان تضمن استمراريته بنجاح، انه ماشي مظبوط 100% على احسن ما يكون. بس امشي على الكتالوج، واذا حاجة تعقدت معاك ارجع للكتالوج. في مدرستين يا احبائي، مدرسة الله ومبادئ الله اللي هي في كلمة الله، وفي مدرسة العالم ومبادئ العالم. لو جبت واحد ما بيفهمش ومش متخصص يلعب لك في الجهاز ده او ينصح بشيء هيخرب 100%، لانه مش هو اللي عمله. لكن ارجع للي عمله وشوف الاصول تمشي ازاي، الاساسات ازاي. ده بيت، الاساسات الاعمدة السقف معمول ازاي. دعونا نعود الى الكلمة الالهية. تكوين 2، الاساسات. جه في اخر القصة وقال آية من اجل هذا. الآية دي جت 7 مرات في الكتاب، اول مرة في تكوين 2، لكن نتعجب انها جت بعد كده في العهد الجديد كتير. اخر مرة في افسوس 5 اللي قريناها، يترك الرجل اباه وامه ويلتصق بامرأته ويكون الاثنان جسدا واحدا. فيها 4 افكار رئيسية باختصار. الرجل يعني الشخص الناضج فكريا وعاطفيا وروحيا. الطفل الغير ناضج متقلب في افكاره، الطفل غير مستقر ذهنيا وعاطفيا. الطفل لا يعرف أن يحب، فالمحبة سمة الناضجين. المحبة عند الطفل هي الأخذ والتدليل، لكن المحبة عند الناضجين هي العطاء والتضحية والبذل. كيف يتفانى في أن يسعد الآخر؟ المحبة الحقيقية لا ترجو من المحبوب شيئا، لكنها ترجو له كل شيء. الناضج يبحث عن مشيئة الله، الطفل ما يجيبهاش الحكاية دي ولا في مخه يعني مشيئة الله. لكن الناضج يخاف جدا يمشي في حاجة ما تكونش هي مشيئة الله، فيتحفظ ويتحفظ ويتحفظ ويصلي وينتظر الرب ويرتشد ويتحسس الطريق. ما هي مشيئتك يا رب؟ ممكن يقعد سنين لأنه ناضج. ما ده لو متهور كان عمل أي شيء بس هيخرب. لكن هو لأنه ناضج باحث عن مشيئة الله في حياته. وعندما يفهم مشيئة الله، الناضج يقتنع تماما بها. ولو الدنيا كلها قالت له كلام مخالف، هو ثابت تماما على المبدأ، وثابت على الحاجة اللي الرب ادها له، انه قانع وراضي وشاكر مدى الحياة، لانه واخدها من ايد الرب، هدية من ايد الرب. اقبل ايدك يا رب اللي ادتني هذه الهدية، واتعامل معها كشيء ثمين جدا مدى الحياة، ما يرخصش في عيني مدى الحياة. هذه سمة الناضجين، يترك. يبقى اول حاجة قلنا الرجل، مين هو الرجل؟ هو ده الرجل الناضج، يترك. يعني ايه يترك؟ يعني يستقل عن تبعيته لأبويه ويصبح قادرا على اتخاذ القرار وأن يكون رأسا لبيت جديد. تتوقف تبعيته كابن في البيت، بيعتمد اعتماد كامل على ابوه او امه، هم ياخدوا له القرارات، هم يصرفوا عليه، هم يعملوا له كل حاجة. عندما يصير رجلا يبقى وصل الى مرحلة يستطيع ان يتحمل فيها المسؤولية، ليكون هو شخصيا رأسا لبيت جديد، زوج واب على مستوى المسؤولية. يترك. الحاجة الثالثة يلتصق، والكلمة في العبري معناها ان حاجتين يتلزقوا بمادة لاصقة ما يتفكوش. وده فكر الله احبائي منذ القديم، فكر الله منذ القديم. مفيش طلاق، مفيش انفصال، مفيش تعدد، لكن فيه يلتصق بامرأته بالمحبة القوية، وهما الاتنين يبقى ليهم ذات التوجه ان البيت ده شهادة للرب، عايزين بيت ناجح للرب يد بيد لأجل استمرارية نجاح هذا البيت. بيت ينعم بالسلام، بيت ترن في أرجائه أناشيد الهنا، بيت ينور في الظلمة نور في مساكننا. حاجة الرابعة، يكون الاثنان جسدا واحدا. مع بقاء التميز ان هم اتنين، لكن الاتنين دول اتحدا معا في وحدة عجيبة ما فيش زيها على وش الارض اطلاقا. يكون الاثنان جسدا واحدا، ويقول ليس بعد اثنين بل جسد واحد. يعني ايه الكلام ده؟ مع بقاء تميز الشخصيات وربما الاختلافات الطبيعية، بلا شك احبائي انه هذه الوحدة تعني وحدة في الروح، اهتمامات روحية واحدة، وحدة في الفكر، وحدة في المشاعر والعواطف النفسية، وحدة في العلاقة الجسدية. قد يحتاج الأمر إلى تطبيع، فبلا شك أنه من الممكن أنه الاثنين يكونوا مختلفين في بعض الأشياء. احنا مش ممكن نكون زي بعض في كل شيء، ممكن نبقى قريبين من بعض، لكن الرب بحكمة بيعمل هذا التكامل. فالزواج نوع مش من التنافس مين احسن، لكن من التكامل. انا فيا نقاط قوية، هي عندها نقاط ضعيفة، النقط القوية عندي تكمل النقاط الضعيفة اللي عندها، والعكس، هي عندها نقاط قوية جدا وأنا عندي نقاط ضعيفة في الحتة دي. الرب يعمل هذا النوع من التكامل بينهم. بيت دلي أعمدة، وأهم عمودين زي في هيكل سليمان كان في عمودين أساسيين، واحد اسمه بوعز والتاني اسمه ياكين. العمود الأول خضوع الزوجة لزوجها. القياس والمثال كما تخضع الكنيسة للمسيح. الرب شبه علاقته بالكنيسة بعلاقة عرسية، بعلاقة زواج، فالكنيسة عروس المسيح. احنا في فترة الخطبة وقريبا سيأتي أوان الزفاف، لكن أحبائي هذه العلاقة لابد على الزوجة كما تخضع الكنيسة للمسيح في كل شيء أن تخضع لرجلها باعتبار أنه رأسها. ده ترتيب الله، ده ما بيقللش إطلاقا من كرامة الزوجة ولا من مكانتها إطلاقا يا أحبائي، إنه خضوع الحب. الشخص ده انا بحبه جدا وبحترمه، ايه المشكلة؟ اما المرأة فلتهب رجلها، رجلها ده كريم في عينيها، محترم في عينيها باستمرار. المثال الحلو على الحكاية دي سارة، يقول عنها الكتاب انها كانت تطيع ابراهيم داعية اياه سيدها. تفتكروا هي الآية دي جت فين؟ جت في بطرس، وبطرس اقتبسها منين؟ تكوين 18. صدقوني يا حبايب لو كلنا قارين، انا لو قريت تكوين 18 مئة مرة يعني مش هي دي اللي هتسرع انتباهي قوي، انا ممكن اوعظ في تكوين 18 عشرات المرات وما جيبش سيرة الحكاية دي، لكن رسول بطرس ارى تكوين 18 زي احنا ما بنقرأ. الاصحاح مليان كلام جميل جدا وافكار رائعة عن الخل والخليل والشركة والغربة والضيافة والوعد والنسل وتشجيع الايمان والشفاعة، كلام كتير قوي. بطرس اراه قال لا مش هو ده كل ده اللي بيشغل بالي، لكن انا لفت نظري في الاصح ده حاجة ما تحصلش غير من واحدة فاضلة بكل معنى الكلمة. أبعد فنائي يكون لي تنعم وسيدي قد شاخ. قالت الكلام ده لمين يا حبايب؟ قالت الكلام ده لنفسه في قلبه، ده ما قالتش كده للعبيد تجامل ابراهيم، ولا قالت كده قدام اي حد، لكن دي الخواطر الشخصيه اللي بينها وبين نفسها. هذا الشخص سيدي، لما بختلي بنفسي ببص له بهذا المنظور منتهى الاحترام ومنتهى التقدير. خضوع الحب الطبيعي. والرسول في كورنثوس ورانا تسلسل جميل عشان ما حدش يزعل من الاخوات من جهة هذا الامر، انه لا يقلل اطلاقا. قال ان رأس المرأة هو الرجل، طب ورأس الرجل هو المسيح، طب ورأس المسيح كإنسان هو الله. ياه يعني حط الثلاثة دول جنب بعض بالشكل ده، هل يعيب المسيح كإنسان أن يكون رأسه هو الله؟ إطلاقا. طب هل يعيب الرجل أن يكون رأسه هو المسيح؟ إطلاقا. على ذات القياس لا يعيب المرأة إطلاقا أن يكون الرجل هو رأسه. من هذا المنظور تخضع. ولو اختلفت الآراء أو اختلفت الإرادة، أو لو كان في بعض الأشياء فيها الصعوبة في الخضوع، يشجعنا بحاجة حلوة أوي، يقول من أجل الرب أو كما للرب. يعني طب أنا الرب أحيانا بيطلب مني حاجات وبعملها وتبقى صعبة، وبحتملها وبتبقى صعبة، بس عارفين ايه اللي بيهون عليا وخليني اعملها؟ انها من اجل الرب، عشان خاطر الرب بعمل الحاجات الصعبة. واذا الخضوع صعب احيانا، لكن اللي يخليه سهل ومقبول اننا نعمله من اجل مين؟ من اجل الرب، اكراما للرب. وكل حاجة صدقوني بنعملها من اجل الرب بتنال مكافأة هنا وفي الأبدية، لأن الرب بيقدر. أنت عملتي وتعبتي واحتملتي وصبرتي وخضعتي احتراما للرب ولترتيب الرب، الرب هيكرمك جدا وفي إيده كل شيء. ولما الرب يكرم واحد وسع من طريقه، صدقوني اللي الرب يعرف يعمله ما في حد في الدنيا يعرف يعمله. بس مش لازم الإكرام ده يكون تماما زي اللي في ذهني، لكن سيبوه على المدى الطويل وشوفوه هيعمل ايه معانا في رحلة الحياة. ممكن يعمل حاجات اركع واسجد قدامه واقول له سيدي ما اروعك. ما أعظم أعمالك، كلها بحكمة صنعت. أنا استحملت شوية وكنت أحيانا نفسي تبكي في أماكن مستترة. مش كل الأزواج حلوين، من الممكن أن الاحتمال ده يكون صعب فعلا، لكن أن تحترم الزوجة ترتيب الله، وقد تكون هي الأفضل في أمور كثيرة، قد تكون هي الأكثر ذكاء وفهما وهو ما بيفهمش. إيه رأيكم في تركيبة زي أبيجايل ونبال؟ نبال الكتاب يشهد عنه أنه كان إيه؟ أحمق. أحمق نبال اسمه والحماقة عنده. الأخ يوسف رياض قال تعبير جميل، قال ده أبوه كان عارفه من يوم اتولد أنه ده يطلع كده فسماه كده. في حد يسمي ابنه كده؟ اللي حاصل بالفعل، على فكرة كلمة أحمق يعني غبي، فظ الطباع، كلامه خشن واقف. هي جيدة الفهم في منتهى الذكاء وهو في منتهى الغباء، هي في منتهى الرقة وهو في منتهى الخشونة، هي معطاء وسخية جدا وهو بخيل وأناني جدا. تركيبة عجب. هي تقدر أمور الله جدا وهو لا يعني إطلاقا أمور الله ولا مسيح الرب أبدا. الاثنين دول عاشوا تحت سقف واحد، صدقوني عاشت بالكمال مع زوج أحمق، واحتملت بصبر الوضع. لكن الله لا ينسى يا أحبائي، الله شايف كل شيء تحت بصره، من مظلوم، من بيعاني، من بيحتمل بصبر، والله سيكرم من يطيع ويحترم ترتيبه. شوية حاجات بسيطة في النواحي العملية للخضوع. الخضوع ببساطة ان انا اخد المركز التاني، ما بقاش انا اللي في المقدمة او في الصورة او القيادي في البيت، لا، هو القيادي في البيت. افترض يطلع فيه اخطاء، وليس انسان لا يخطئ. طبعا مع الوقت بتبان الاخطاء والعيوب الشخصية، احنا بشر، قد تكتشفي بعض العيوب فيه، حاجات ممكن تتصلح وحاجات مش هتتصلح. معلش، من فضلك لا تتحدثي عن أخطائه وعيوبه أمام الآخرين، اسدلي ستار الصمت على هذه العيوب والنقائص وروحي بيها لعرش النعم، روحي بيها للرب، والرب ينظر ويستطيع أن يتدخل ويعالج. إذا طلب شيء اسمعيله واخضعيله. كلمة حاضر كلمة غالية جدا، زي ما بنقولها للرب والرب بيفرح بينا، قوليها ليه وهو هيفرح بيك. تعاطفي مع تجاربه، فهو إنسان قد ينحني، قد ينضغط، قد يمر بأزمة وتجربة ويحتاج إلى تعاطف وسندة، معينا نظيره. وقت الشدة يحتاج إلى من يعين، قد لا يجد من يفهمه لكنه يتوقع رثاء وتعاطف من زوجته. اثنان خير من واحد، احملوا بعضكم أثقال بعض. الزواج مش بس رومانسية، لا، لكن الزواج احملوا بعضكم أثقال بعض، فقد ينحني ويتثقل فوق الطاقة انت اللي تقفي جنبي وتسندي وتعزي وتواسي وتشجعي. احتفظي بزينة الروح الوديع الهادي الذي هو قدام الله كثير الثمن، حتى لو كان هو عصبي، او حتى لو شفتيه، مش حتى، بالاخص لو شفتيه متوتر او منفعل في يوم من الايام، فالجواب اللين يصرف الغضب. اشعريه بالقبول الدافئ، فالشعور بالرفض جارح جدا ويترك مرارة في النفس، لكن دائما حسسيه بالقبول الدافئ. إذا قدم أي نوع من المساعدات في البيت أو الأولاد، عبري عن سرورك بهذا الأمر وشجعيه إنه يعمل كده كتير. صدقوني أمور بسيطة لكن بتؤثر تأثير عملي في حياتنا البيتية. العمود الثاني المحبة والاعتناء من الزوج لزوجته، والقياس عالي قوي، كما أحب المسيح الكنيسة. خلوا بالكم الخضوع غير مشروط، مش لو هو حلو معايا اخضع له، لو قلب او اتصرف كده مفيش خضوع، هيشوف الوش التاني وما اسهل ان انا اوريه الوش التاني واطفشه. خلوا بالكم ان سليمان اتكلم عن 7 نوعيات من النساء، فهو رجل الخبرة الطويلة والواسعة جدا، يعني كانت لي خبرة مع 1000 امرأة، مفيش حد في الدنيا ممكن يبقى عنده الخبرة دي. لكن راح ملخص ان هو مر عليه 7 نوعيات. النوعية الاولى والرب يحمينا كلنا منها يسميها المرأة الاجنبية التاركة اليف صباها الناسية عهد الهها، ويتكلم عن ملق شفتي الأجنبية والسلوكيات الغير منضبطة اللي ممكن تسلكها هذه المرأة الأجنبية. دعونا نموت ولا نفعل ذلك. النوعية الثانية المرأة المخاصمة. المرأة المخاصمة اتكلم عنها أكثر من مرة، وقال ان السكنة في زاوية على السطح خير من امرأة مخاصمة في بيت مشترك. يا النكد يا المرار لما تبقى المرأة مخاصمة وتقلب البيت نكد، كل ما يجي من بره تعبان ونفسه يلاقي وجه بشوش يريح ينسي الغلب والهم في الحياة بره، راجع البيت يلاقي المرار الحقيقي في البيت. رباية تفعل وتقدر، بس الرب يحفظنا أحبائي من النوعية دي، المرأة المخاصمة. في نوع ثالث يسميه المرأة المخزية، نخر في عظامه. دي أوحش، لأنها تخزيه وتكسفه وما تستروش في المواقف المختلفة، يعني إذا غلط غلطة تفضحه وتشهر بيه، إذا تصرف تصرف المفروض إنها تقف جنبيه، إذا جاب ضيوف مثلا على غفلة يبقى يومه أسود لأنها مش هتستره إطلاقا ولا تشرفه قدام الناس. المرأة المخزية. النوع الرابع المرأة الجميلة العديمة العقل. الجمال مهم، بس الجمال لوحده منفعش. انا مش عايز اقول التعبير ده لكن العقل يا احبائي هو اللي بيقيم الانسان، العقل هو اللي بيقيم الانسان. شوفوا الروح القدس، احنا احكى من الروح القدس، لما جاء يتكلم عن أبي جايل قال حاجتين. الست دي كانت بتتميز بحاجة، بس شوف الترتيب الإلهي، قال إن المرأة دي كانت جيدة الفهم وجميلة الصورة. عقل في الأول وجمال نمرة اتنين، لكن لو جمال لوحده ومفيش عقل خالص دي تبقى كارثة. الأربع أنواع دول وحشين، بس في ثلاث أنواع حلوين. يقول المرأة ذات النعمة تحصل كرامة، رقيقة وديعة مضطدعة. قد إيه دي مريحة جدا في التعامل. النوع الخامس السادس يقول حكمة المرأة، المرأة الحكيمة. المرأة الحكيمة ممكن تواجه مواقف ممكن تثير المشاكل، وهي فاهمة كويس قوي ولماحة كويس قوي، إنها لو تربست في النقطة دي الدنيا هتشعلل. يبقى بلاش نعدي المواقف اللي هتسبب فجوات أو هتعمق الفجوات وتهدم البيت. حكمة المرأة تبني بيتها والحماقة تهدمه بيديها. المرأة الحكيمة، الحكمة خير من أسلحة الحرب. لكن آخر نوع وأحلى نوع في السبعة، المرأة الفاضلة، أمثال 31. بنات كثيرات عملنا فضلا، يعني هي مش عادتهم كده، لكن ممكن يطلع منهم حاجة حلوة. لكن دي بقى مش عملت الفضيلة، لا، لكن دي الفضيلة جواها، دي هي طول عمرها امرأة فاضلة. من يجدها؟ ندرتها، قيمتها، ثمنها يفوق اللآلئ. بها يثق قلب زوجها، مصداقيتها، مطمن قوي ان كل شيء هيتعمل على احسن ما يكون، احسن ما يكون هو موجود، هتتصرف احسن تصرف. المرأة الفاضلة، لو قرينا امثال 31 نعرف قد ايه ده شيء رائع. هذه المرأة الفاضلة هي التي تحترم رجلها وتهابه على مدى الزمان، حتى لو كان أقل منها في الإمكانيات المادية أو في الوضع الاجتماعي أو في المستوى الثقافي أو الذهني أو أي شيء. الخضوع غير مشروط، والمحبة من جانب الزوج، والاعتناء غير مشروط، غير مشروط. انه يستمر مدى الحياة في الصحو والغيم، في الغنى والفقر، في الصحة والمرض، بالنهار وبالليل، في كل ظروف الحياة عليه ان يمارس عمليا هذا الحب. المحبة بمفهوم الكتاب، وهو بيتكلم عن علاقة الزوج بالزوجة حط أمرين، قياس عالي قوي ما اعتقدش ان في اي حد ممكن يوصل له. كما احب المسيح الكنيسة واسلم نفسه لاجلها، ما فيش زي كده. هذا اسمى قياس للحب على الاطلاق، محبة المسيح للكنيسة، ضحى بحياته علشانها. الفكرة اللي عايز يوصلها انه راحتها قبل راحتك، احتياجاتها قبل احتياجاتك، رغباتها قبل رغباتك، تبديها عن نفسك في كل شيء. القياس الثاني، يحب كل واحد امرأته هكذا كنفسه او كجسده، ولا يبغض احد جسده قط، بل يقوته ويربيه. يعني يقوته ويربيه، يقوته يعني يشبع كل الاحتياجات الجسدية، يربيه أو يدلله ويدفئه ويعززه ويكرمه، معناها يشبع كل الاحتياجات النفسية والعاطفية. هذا هو الزوج الناجح اللي بحسب كلمة الله. الله عايزنا نكون كده. برضو بعض النقط العملية أقول: دع زوجتك تشعر يوميا أنها محبوبة ومرغوبة ومقبولة كل يوم، وإنك بتقدرها وإنك محتاج ليها وإنك ما تقدرش تستغنى عنها. الكلام ده مش رومانسي أو تقوله في فترة الخطوبة وعنه، لا، الكلام ده حقيقة فعلا ينبغي أن تعيشها كل يوم، وهي كذلك. وينبغي أنك أنت القناعة الشخصية اللي بينك وبين نفسك ما تكونش أقل من كده إطلاقا، بس دعها، ده احتياج نفسي عند عند الزوجة، تحس يوميا أنها محبوبة مرغوبة مقبولة مقدرة. استمع لها، ففي المرأة رغبة أن تتكلم وتريد من يسمع وتحب تحكي بالتفصيل. أنت مشغول وقتك قليل، عايز تجيب من الآخر الخلاصة إيه؟ لا، ما فيش خلاصة، هي ما مش كلمتين وسد خان، هي مش هتستريح الطريقة دي، ما تريحهاش. لكن سيبها تقول وانت اسمع بصبر وطول أنا، ودي اهتمام ان اللي بتقوله ده حتى لو مش مهم اعتبره مهم جدا، لان هي اللي بتقوله هو مهم عندها، وعليك انك تتفهم نفسيتها وطبيعتها. عارفين كلمة تكونوا ساكنين بحسب الفطنة؟ يعني ايه الفطنة؟ يعني تتفهم طبيعة المرأة، هذا الكيان مختلف عنك. She is different by design، في كتاب بالعنوان ده. الله صممها مش زيك، بس انه عملها كده عليك ان تفهمها. التكوين ده، التركيبة دي اللي هي مش زيك وغريبة عنك، هي كده ومش ممكن هتكون زيك في اي يوم، وعليك ان تتعايش مع هذه الاختلافات الطبيعية. ومش صعب، مش صعب اطلاقا انك تتفهمها وتستمع لها، ده هيريحها جدا نفسها. عارف لما تسمع لها هتسمع لك، هتسمع لك وهتطيع، واللي هتقوله هيبقى على عين وعلى الراس. اذا اكتشفت اي قصور او تقصير، لا تدع عيوب زوجتك تقلل من قيمتها في عينيك اطلاقا، ولا تتحدث عن عيوبها واخطائها امام الاخرين مهما كانوا. لتعطيها كرامة يوم يحدث شيء منها يجعلها تصغر في عيني نفسها أو في عيون الآخرين. يعني حصل موقف معين ربما يسبب لها إحراج أو خجل، ساعتها هي محتاجة جدا إلى سند منك شخصيا، أنك تعطيها كرامة قدام كل الناس، قدام الأولاد، قدام الضيوف، قدام الجيران، قدام الإخوة، ولا حد يقف جنبيها غيرك. والزوجة إذا وجدت تعاطف أو تقدير من كل الناس ولم تجد هذه المشاعر من زوجها، فإن قلبها يكسر ولن تقنع إطلاقا أن الباقيين متعاطفين معه، وحاسه ان جوزها مش متعاطف معه. على ذات القياس الرجل قد يجد الاحترام والتقدير من الاخرين، يمكن في شغله محترم جدا، لكن اذا لم يشعر بهذا الاحترام في بيته فهو لن يقنع اطلاقا، وربما يعيش بقلب مكسور. انت رأس لكنك لست رئيس. فكرة التسلط مش موجودة في الحياة الزوجية البيتية. ما فيش رئيس ومرؤوس، لكن في رأس وجسد. مين الأحسن، الرأس ولا الجسد؟ ما فيش حاجة اسمها أحسن، ده رأس وده جسد. الرأس يشعر، ده مركز الإحساس، المخ مركز الإحساس، الرأس. الرأس يشعر بآلام الجسد، ويشعر باحتياجات الجسد. الرأس يفكر ويدبر لخير الجسد. الرأس يقود حركات الجسد، يمشي الدفة. الرأس المرأة عندها توقع للأمور أكتر من الرجل، فعشان كده احترم رأيها. إذا قالت حاجة فكر فيها كويس قوي، ممكن جدا يكون كلامها ده صح 100%، يعني ما تفترضش فيها دايما إن هي الأقل إطلاق. في بعض الأحيان زي ما الرب قال لإبراهيم، اسمع لقول امرأتك، افحص الأمور. أنا ما بقولكش لازم يكون كده دايما، لا، لكن افحص الأمور، فقد يكون رأيها صائب جدا وعندها نظرة بعيدة، ودي خاصية في طبيعة المرأة، يسموها في الطب النفسي الحدس بالعربي الفصيح، اللي هو القدرة على التخمين والتوقع ويطلع صح. الرجل هو كاهن العائلة، له فكر الله، القيادة الروحية في البيت للرجل، يتحكم في زمام الأمور ويمشيها في الاتجاه الصحيح زي ما الرب عاوز. صلي مع زوجتك. رسول بطرس بعد ما اتكلم عن العلاقة والطبيعة في أشياء كثيرة، جه في الآخر وقال لكي لا تعاق صلواتكم، ولا حاجة تحل لنا المشاكل بدري قبل ما تتفاقم المشاكل وتكبر، إلا أن احنا الاثنين نركع قدام عرش نعمة إلهنا ونطلب رحمة من الله. حلو انك تمتدح كل اللي بتعمله. مراتك بتتعب، بتتعب وانت مش حاس، لكن صدقني دي بتتعب. الاشغال الشاقة انت لو جربت تعملها هتتعب قوي، لكن قدر ان دي شغلة كل يوم بالنسبة لها، وتحتاج الى تشجيع وتقدير. عملت وعملت وعملت وانت رجعت بالسلامة وبصت كل شيء على ما يرام، قول كلمة تفتح النفس، مش هتغرم حاجة، الكلام مش بفلوس، قول انطق عبر، فدي هتفرق كتير معاها. لكن عملت زي ما عملتش، دي حاجة تسد النفس، منفعش. اذا عملت اي شيء امتدح، ده الرب كان بيمتدح ملاك الكنيسة يدور له على حاجة حلوة، وانت عندك حاجات كتير حلوة. امتدح ما هي عليه وما تفعله علشان تخليك انت سعيد. تسلح بنية الصفح والغفران عن اي قصور او تقصير، فنحن بشر الكمال في المسيح. في حاجات مهمة جدا عامة في يعني بس مدرسة العالم النهاردة بتهدم البيوت. أنا قربت أخلص على فكرة. إيه أساس السعادة البيتية يا أحبائي؟ ما في حاجة تضمن لنا سعادة بيتية وسلام في البيت غير العنصر الروحي، العنصر الإلهي. فقدان هذا العنصر، مهما كان البيت جميل، قصر والأثاث فاخر والسيارة فارهة وعندك كل الإمكانيات، لكن تخلو حياتك من العنصر الروحي، مش ممكن هتحس بالسعادة والسلام في البيت. فلا بديل عن هذا العنصر الروحي ضمانا للسعادة البيتية. لا للأنانية والاستقلالية. انتم مش راسين، لكن راس وجسد، ليس بعد اثنين. دخله ودخلي، أصدقائه وأصدقائي، اهتماماته واهتماماتي، دي شركة بقى مش جواز، لكن ده كل واحد براسه بس احنا تحت سقف واحد. مينفعش يا حبايبي، مش هو ده فكر الله، ليس بعد اثنين بل جسد واحد. لا للغيرة وحب الاحتواء، المحبة الخانقة، عارفين لما ده نوع من الجنان، ان واحد يتصور المحبة انه يحتوي المحبوب تماما يخنقه. بالأسف يا ما شفت حالات زي كده، حالة مرضية ولا شك، الزوج مش مخلي على جهده جهد في انه يعني يسعد زوجته بكل وسيلة ممكنة ومتاحة، لكن احيانا المحبة تبقى خانقة. فبيروح الشغل تتأخر ربع ساعة من رجوعه من الشغل، يبقى عندها مخاوف وشكوك، اذا حلق دقنه وهو رايح الشغل يبقى ليه حلق النهاردة. انها المحبة الخانقة تفطس وتجيب نتائج مدمرة وعكسية على طول الخط، سواء من هذا الطرف او من ذاك. لا للروح العالمية يا احبائي، المبدأ العالمي انك هتعيش مرة واحدة في عمرك، يبقى ما عندكش استعداد تضحي. ليه اضحي لما هي حياة واحدة؟ انا مش هضحي، انا من حقي ان انا استمتع بيها بالشكل اللي يناسبني، لكن انت ليه تربطني بحاجة فيها شيء من التضحية؟ دي مدرسة العالم، لكن مدرسة الله معا حتى الموت. لا تغرب الشمس على غيظكم ولا تعطوا لإبليس مكانا. اول بول صفي، لا تغرب الشمس على غيظكم، واختم اليوم بانكم تركعوا وتصلوا مع بعضيكم في جو من الصفاء والمحبة والسلام. ليعطينا الرب نعمة احبائي، علشان تكون بيوتنا فعلا شهادة للرب. لما نحط قدامنا هذا الهدف، عايزين بيت ناجح للرب، بيت الرب لما يجي يزورنا فيه يرتاح ويلاقي ما يسره، يلاقي كل شيء ماشي مترتب وعلى أحسن ما يكون. وإن كان في بعض المشاكل، الرب شايفنا وحاسس بينا وعن كل واحد منا ليس ببعيد. في حاجات مش في إيدي، اللي مش في إيدي أحطه قدام الرب وأنتظر منه رحمة وتعويض. وهدي مثالين بس أختم بيهم، وسامحوني إذا كنت طولت عليكم شوية. المثل الأولاني حنة أم صموئيل، فقد كانت زوجة فاضلة بكل معنى الكلمة. هذه الزوجة الرب سمح، حاجة مش في إيدي، الرب أغلق رحمها، وجوزها كان مفروض انه يجي قدام الرب ويصلي في مشكلة، صلي، ما صلاش، لكن الراجل اتصرف، فده الاسهل، الاسهل انه يتصرف، راح متصرف عشان يحل المشكلة، خرب الدنيا وسبب ازمة نفسية عنيفة، جرح نفسي غائر في اعز انسانة هو ما شافش منها غير كل الخير. هو بيحبها لا خلاف، الكتاب قال كان القانا يحب حنة، بس ما كانش فاهم طبيعة المرأة او المشكلة دي اللي عندها تتحل ازاي. شايفة مكتئبة بتبكي، تعبانة نفسيا، المنغصات جرح، عارفين عمل ايه؟ راح اديها اكل. حبيبي طب ما هي معدتها قفشة، دي نفسيتها تعبانة خالص، وهي تاكل ازاي يعني؟ اديها نصيب اتنين، نصيب اتنين، هو مش تاكل ولا نصيب واحد ولا اتنين، بكت ولم تأكل. مش هو ده العلاج؟ بس هو مش فاهم العلاج. عشان كده مهم انك تفهم طبيعة الكيان الذي تتعامل معه، انه كيان هش جدا ورقيق. كونوا ساكنين بحسب الفطنة مع الإناء النسائي كالأضعف، معطين إياهن كرامة كالورثات معكم نعمة الحياة. هي ما اشتكتش، لكن سحبت نفسها بهدوء، يا رب ما فيش في إيدي شيء، لكن راحت للرب اللي يعرف يحل كل المشاكل. المثل الثاني لايقة، عارفين لايقة مرات مين؟ يعقوب، مراته الأولانية. خدم 7 سنين برحيل، وفي الصباح إذا هي لايقة. لايقة كانت مكروهة، بس برضو مش في إيدها. رب سمح إن هي ما تكونش على مستوى الجمال زي أختها، ولما قارن رحيل بلايقة طبعا قلبه كله راح مع رحيل، لانه كان شخص ماشي بمرأة عينيه وتصرف تصرفات جسدية بحتة. لكن تفتكروا الرب زينا؟ لا احبائي، الرب رب الكل ورب المظلوم والمكروه. مفيش في ايدها شيء، هتعمل ايه؟ جوزها مش بيحبها، وجوزها كل وقته كل قلبه كل اهتمامه مع رحيل. الرب شاف، وانا بقول الكلام ده بس لتشجيع اي حد بيعاني في صمت. ياما مشاكل مفيش في ايدي شيء والرب عارف. ما تخافوش، سواء زوج او زوجة، الرب شايف والرب يعرف يتصرف والرب يعرف يعوض. عمل ايه مع لايقة المكروهة دي؟ فتح رحمها واداها ولد. بصت له كده وقالت له يا سلام يا رب، انت شايف، الرب قد نظر الى مذلتي. انت انا ما اتكلمتش، لكن انت شايف بنفسك. دعت اسمه راؤوبين، الرب قد نظر. شويتين وخلفت ولد تاني، وقال ده انت مش بس شايف، ده انت كمان سامع. الرب قد سمع اني مكروه. دعت اسمه شمعون، خلفت ولد تالت، وقالت الآن يقترن بي رجلي، ده أنا خلفت له 3 ولاد. ودوكا ما بتخلفش، ما هو خلي بالكم إلهنا ده إله حكيم، الإله الحكيم وحده، وما بيفوتش حاجة صدقوني. حكومة الله البارة ما بتفوتش أي شيء إطلاقا، وبيعرف ينصف المظلوم. جات رابع مرة، الرب علمها حتة درس أرجو أننا نطلع به في الآخر حتى لو نسينا كل الكلام. خلفت الولد الرابع وقالت إيه؟ هذه المرة أحمد الرب. يعني إيه يا حبيبي؟ دعت اسمه يهوذا. يعني إيه؟ يعني أنا كنت حاطة كل أملي في الراجل ده، في يعقوب، في يعقوب، في يعقوب، لكن الرب علمني إنه ليه أنا أعمل كده؟ وليه يعقوب؟ ده انت اعظم بما لا يقاس. وياما يبقى الرب عايز يعلمنا الدرس ده، انه ده انسان مش هيقدر يعمل كل حاجة، وممكن يكون وحش ومش عايز يعمل اي حاجة. معلش ما تزعليش نفسك، وحط عينيك على الرب اله التعويضات. هذه المرة أحمد الرب، أنت التعويض الرائع والبديل الأعظم عن أي حرمان في الحياة. لربنا كل المجد.
اسمع.com